أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قلنا في الدرس السابق إن شيخ الإشراق السهروردي ذهب إلى القول بأصالة الماهية، وأقام دليلا على أن الوجود أمر اعتباري، واستند في دليله إلى قاعدة كلية أسسها مفادها إن كل شيء يلزم من تحققه خارجا تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري. كل شيء إذا تحقق في الخارج يلزم من ذلك التكرر، فهذا الشيء إذن هو أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج. وطبق هذه القاعدة على الوجود فقال: حينما نقول الإنسان موجود فهذا الوجود المحمول موجود خارجا أو ليس موجودا، له تحقق خارجي أو ليس له تحقق خارجي. إن قلتم ليس له تحقق خارجي فهذا معناه أنه أمر اعتبار. أما إذا قلتم إن هذا الوجود المحمول في القضية له تحقق خارجي، أي هو موجود في الخارج، فايش راح يصير؟ الوجود موجود، الوجود موجود. شنو معنى الوجود له وجود خارجي؟ ننقل الكلام للوجود الثاني. الوجود له وجود خارجي، وذاك الوجود الثاني له وجود أو ليس له وجود خارجي؟ إن قلت ليس له وجود فهو أمر، إن قلت له وجود فايش راح يصير؟ وجود الوجود له وجود. فننقل الكلام إلى ذلك الوجود الجديد، فهل له وجود أو ليس له وجود؟ إن قلت له وجود فننقل الكلام إليه، ويلزم تكرر الوجود إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. تكرر الوجود إلى ما لا نهاية مستحيل، فايش راح يصير؟ تحقق الوجود خارجا يلزم منه المستحيل، وهو التكرر إلى ما لا نهاية، وما يلزم منه المستحيل مستحيل. إذن تحقق الوجود الخارجي مستحيل. أعيد لك، هذا قياس: تحقق الوجود خارجا يلزم منه المستحيل. لماذا يلزم منه المستحيل؟ يلزم التكرر إلى ما لا نهاية. تحقق الوجود الخارجي يلزم منه المستحيل، هذه المقدمة الأولى. وما يلزم منه المستحيل مستحيل. احذف الحد الأوسط. إذن تحقق الوجود الخارجي مستحيل، وإذا كان مستحيل إذن هو أمر اعتباري. هذا ما قاله السهروردي. الجواب: إن القائلين بأصالة الوجود كصدر المتألهين ومن تبعه يسلمون بالكبرى والقاعدة العامة التي ذكرها السهروردي، وهي إن كل شيء يلزم من تحققه تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري. هذا نسلم به، هذه قاعدة مسلمة، ولكن تطبيقها على الوجود ليس صحيحا. يعني إشكالنا في الكبرى لو إشكالنا في الصغرى، في الصغرى. في قولك إن افتراض تحقق الوجود يلزم منه التكرر إلى ما لا نهاية، هذا لا نسلم به. نسلم بأن ما يلزم منه التكرر إلى ما لا نهاية هو أمر اعتباري، هذا مسلم. لكن من قال لك أن افتراض تحقق الوجود خارجا يلزم منه التكرر إلى ما لا نهاية؟ هذا أمر لا نسلم به. توظيف ذلك: أشرنا في الدرس السابق إلى أن المحمول على نوعين: محمول تحليلي ومحمول تركيبي. أما المحمول التحليلي فهو ذلك الشيء المستبطن في الموضوع، فيستنبط من ذات الموضوع ثم يحمل عليه. وخاصية المحمول التحليلي أنه يستحيل أن نحمل نقيضه على الموضوع، يستحيل أن نحمل نقيضه على الموضوع. مثلا قولنا الإنسان جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، هذه كلها محمولات: جوهر، جسم، نامي، حساس، ناطق. لكن هذه المحمولات هي محمولات تحليلية. يعني شنو تحليلية؟ يعني إذا ذهبنا إلى الموضوع وهو الإنسان وحللناه إلى عناصره الذاتية لوجدنا أن حقيقة الإنسان هي أنه جوهر، أنه جسم، أنه حساس، أنه ناطق. فكون الإنسان جوهران محمول تحليلي. لماذا؟ لأن الجوهرية داخل في ذات الموضوع وهو الإنسان، وليست أمرا خارجا عن ذات الموضوع، بل داخل في ذات الموضوع. وإذا كانت داخل في ذات الموضوع يستحيل أن يحمل نقيضه على الإنسان. يعني يستحيل أن نقول الإنسان ليس جوهرا، الإنسان ليس ناطقا. هذا ممكن أو ليس ممكن؟ ليس يعني لا يمكننا أن نقول الإنسان قد يكون جوهرا وقد لا يكون، الإنسان قد يكون ناطقا وقد لا، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الجوهرية والناطقية داخلة في ذات الإنسان، فإذا حملت عليه فهذا حمل تحليلي، والحمل التحليلي يعني المغايرة، لو يعني الاتحاد، يعني الاتحاد، يعني الاتحاد. ولهذا لا توجد مغايرة بين الموضوع والمحمول، بل المحمول مستبطا في ذات الموضوع، ولهذا يستحيل إبداله بنقيضه. هذا يا محمول التحليل. أما المحمول التركيب فهو أن نحمل على الموضوع شيئا مغايرا للموضوع وليس داخلا في ذات الموضوع، كقولنا زيد قائم، القيام داخل في ذات زيد أو ليس داخلا في ذات زيد؟ القيام أمر عارض على زيد أو من ذاتيات زيد؟ عارض على ذات زيد. وإلا لو كان القيام أمرا ذاتيا لزيد لما أمكن لزيد أن يجلس أو يقعد، دائما كن شنو؟ قائما، من ذاتيات القيام. يعني لا يمكن أن نحمل عليه نقيض القيام، يعني لا يمكن أن نقول زيدون ليس قائما، هذا مستحيل، بينما الأمر ليس كذلك. يمكننا أحيانا أن نحمل على زيد القيام فنقول زيد قائم، وأحيانا أخرى نحمل على زيد عدم القيام فنقول زيد ليس قائما، وهذا معناه أن القيام محمول تركيبي وليس محمولا تحليليا. مثال آخر، تارة نقول الجدار أبيض، وأخرى نقول البياض أبيض، هل المحمول هنا تحليلي أو تركيبي؟ في قولنا الجدار أبيض المحمول تركيبي، لأن الجدار ليس من ذاتياته أنه أبيض ولا غير أبيض، وإنما البياض أمر عارض عليه، ولذلك قد يحمل وقد يحمل نقيضه. تارة نقول الجدار أبيض وتارة نقول الجدار ليس بأبيض. إذن هذا محمول تحليلي وهو خارج عن الذات، يعني عارض ومعروض، يعني توجد اثنينية أو لا توجد؟ توجد اثنين، توجد مغايرة، عرض ومعروض. أما قولنا البياض أبيض فهذا محمول تحليل، ذات البياض أنه أبيض، ولذلك لا يمكنك أن تقول البياض أحيانا أبيض وأحيانا ليس، يعني لا يمكن أن تحمل نقيضه عليه. البياض أبيض دائما، كما في قولنا الإنسان جوهر، الإنسان ناطق، لا يمكن أن تحمل نقيضه، لا يمكن أن تقول البياض ليس أبيض، هذا غير معقول. إذن هذا محمول تحليلي وليس محمولا تركيبيا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا، حينما نقول الإنسان موجود، هذا مثال، أو نقول الوجود موجود، مثالين، الإنسان موجود والوجود موجود. هذا المحمول موجود، محمول تحليلي أم محمول تركيبي؟ الجواب في المثال الأول، الإنسان موجود، المحمول تركيبي. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدوم، أي أن الوجود ليس دخيلا في ذات الماهية، لا الوجود دخيل وجزء الذات ولا العدم دخيل. فماهية الإنسان إذا حللناها لوجدنا فيها جوهرية جسمية ناطقية، ولكننا لا نجد فيها موجودية، فالجوهرية والناطقية تعتبر محمولات تحليلية، لكن الموجودية تعتبر محمول تركيبي، لأنه داخل في الذات أم خارج عن الذات؟ خارج عن الذات. ولذلك بإمكاننا أن نقول الإنسان موجود، وأحيان أخرى نقول الإنسان ليس موجود. نحمل على الإنسان الوجود ونقيضه في أحيان أخرى. إذن الوجود الذي يحمل على الماهية بالمعنى الأخص كقولنا الإنسان موجود، هذا الوجود المحمول هو محمول تركيبي، ونتيجة ذلك الالتزام بالمغايرة بين الموضوع والمحمول. فالموضوع وهو الإنسان شيء، والوجود الذي حمل عليه شيء آخر، وليس متحدين متغايرين، لأن المحمول تركيبي ما داخل في الذات. أما المثال الثاني في قولنا الوجود موجود، ثبوت الموجودية والواقعية للوجود محمول تحليلي أو تركيبي؟ هذا تحليلي، لأن الموجودية والواقعية المحمولة هي عين الوجود. الوجود ما هو؟ هو الواقعية، هو الموجودية. فالمحمول في قولنا الوجود موجود متحد مع الموضوع ذاتا، لأن الموجودية والواقعية المرادة في المحمول هي عين الوجود، لأننا لا نريد من الوجود إلا الواقعية والموجودية، ولا نريد شيئا آخر، فهو محمول تحليلي. وإذا كان محمولا تحليليا فهو مغاير للموضوع أم متحد مع الموضوع؟ متحد مع الموضوع، متحد مع الموضوع. ولا توجد اثنينية عرض ومعروض، وإنما هو شيء واحد. وإذا كان شيئا واحد فلا يوجد لدينا وجود ثاني، والوجود الثاني له وجود ثالث، والوجود الثالث له وجود رابع، حتى يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية كما قال ذلك السفرون. لا، المحمول هنا ليس وجودا آخر غير وجود الموضوع، غير الموضوع، بل هو موجود بذاته، الوجود موجود بذاته وليس بواسطة أمر آخر مغاير له ذاتا. لا، في المصداق، في المصداق الخارجي، الوجود في الخارج هو عين التحقق، ليس شيئا آخر. هذا بحث آخر، ذاك بحث آخر، احنا نريد نقول التحقق الخارجي ومنشأ الآثار ما هو. احنا ندعي الوجود، السهرة وردي يدعي شنو؟
الماهية. التحليل لا يكون إلا بالمفهوم، ما يكون بالمصداق.
طبعا احنا نقول هذا الموجود الخارجي نحلله الى وجود وماهيه، ولكن الموجود الخارجي، هاي التحقق الخارجي، مصداق علما لهما معا او لاحدهما، لاحدهما لا يمكن ان يكون مصداقا لهما معا، والا لو كان مصداقا للوجود وللماهيه هذا معناه القول باصاله الوجود والماهيه معا، وقد ابطلنا ذلك. الوجود الخارجي، عفوا، التحقق الخارجي لا بد أن يعطى إما للوجود وإما أن يعطى للماهية. من يعطى له التحقق الخارجي هو الأصيل. نحن نقول إن الوجود والتحقق الخارجي لا إثنينية بينهما، بل هما شيء واحد، فالوجود هو عين التحقق والتحقق هو عين وجود، فلا يلزم التعدد الخارجي، فالوجود لا يلزم منه التعدد في تحققه الخارجي، فلا تنطبق عليه قاعدة كل شيء لزم من تحققه خارجا تعدده فهو أمر اعتباري. الوجود لا يلزم من تحققه تعدده، بل هو شيء واحد موجود بذاته، متحقق بذاته، لا بأمر عارض عليه. إذن هناك فرق بين قولنا الإنسان موجود وبين قولنا الوجود موجود. إن قولنا الإنسان موجود حاله حال قولنا الجدار أبيض، عارض ومعروض وإثنينية ومغايرة. أما قولنا الوجود موجود حاله حال البياض أبيض، فيوجد اتحاد، فلا يلزم التعدد والإثنينية. عبارة أخيرة، إن قولنا إن الوجود موجود إن كان المراد منه من قبيل الجدار أبيض، أي كان محمولا تحليليا يقتضي المغايرة، يرد إشكال السهروردي أو لا يرد؟ يرد. الوجود موجود إذا كنا نقصد المغايرة كقولنا الجدار أبيض، هذا يلزم منه التعدد فيرد إشكال السهروردي، لكننا لا نقول بذلك، بل نقول إن قولنا الوجود موجود هو في قوة قولنا البياض أبيض، يعني اتحاد ولا توجد إثنينية، فلا يلزم التعدد فلا يرد إشكال السهروردي. قال وجه الاندفاع، الإشكال قريناه في الدرس السابق الجواب أن الوجود راح نناقش في القاعدة الكبروية أو في الصغرى راح في الصغرى نحن نسلم بأن الذي يلزم منه التكرر فهو أمر اعتباري لكن نجي للصغرى أن الوجود موجود لكن هذا المحمول شنو محمول تحليلي وليس محمولا تركيبيا لكن بذاته يعني يوجد اتحاد بين الموجودية والوجود بين الواقعية والوجود بين التحقق والوجود اتحاد لا أنه موجود بوجود زائد مغاير للوجود اللي هو الموضوع حتى يكون محمولا تركيبيا هو مو محمول تركيبي لا هو محمول تحليلي موجود لكن بذاته لا بوجود زائد أن الوجود موجود لكن بذاته كقولنا البياض أبيض لا بوجود زائد حتى يصير من قولنا الجسم أبيض لا أي أن الوجود عين الموجودية التي حملت عليه في قولنا الوجود موجود فالمحمول متحد مع الموضوع وليس مغايرا له فلا يلزم التعدد بخلاف الماهية في قولنا الإنسان موجود فإن الماهية لا تستبطن الوجود فالوجود محمول تركيبي مغاير للماهية ولذلك نقول بخلاف الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها الوجود الذي يحمل على الماهية هو غير ذات الماهية ليس دخيلا في الماهية بل مغايرا لها ولهذا يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد يوجد تعدد في قولنا الماهية موجودة وإذا لزم التعدد لذلك الماهية تعتبر اعتبارية لأنه يلزم منه التعدد لأن المحمول تركيبي مغاير للموضوع ومن هنا يتضح لنا أن قولنا الإنسان موجود هذا حمل حقيقي أم حمل مجازي حقيقي لو مجازي الإنسان موجود مراد من موجود يعني الواقعية الخارجية موجود الإنسان في الواقع الخارجي أصالة موجود لو ما موجود ما موجود الوجود هو الموجود يعني الأصالة للوجود التحقق للوجود أما الماهية فهي أمر اعتباري تنتزع من حد الوجود فقولنا الإنسان موجود قضية مجازية مجاز عقلي نسبنا إلى الإنسان ما ليس له الذي هو موجود ما هو الوجود المتحقق خارجا هو الوجود فالحمل الحقيقي هو قولنا وجود الإنسان موجود أما قولنا الإنسان موجود فهو مجاز عقلي والمجوز له والمصحح له هو الاتحاد بين الماهية والوجود هذا الاتحاد أجاز لنا أن ننسب الثابت لأحدهما إلى الآخر الوجود ثابت للوجود وليس للماهية، ولكن باعتبار الاتحاد بينهما ننسب ما ثبت لأحدهما للآخر مجازا، مجاز عقلي وليس حملا حقيقيا. قصدنا الوجود الخارجي، يعني الممكن، هذا الأشياء الخارجية هي التي ننتزع منها مفهوم للوجود ومفهوم للماهية.
الوجود واحد، وجودات راح تصير، وجود إنسان، وجود سماء،
هاي كمصادر، هاي مصادر. هسه شلون هاي تعددت؟ هاي اللي تعدد مو الماهية، تعددت الوجودات. هاي الوجودات تعددت، حد هذه الوجودات يعني هذا الوجود نوع وجود نطلق عليه إنسان، هذا الوجود نوع وجود نطلق عليه شجر، هذا فالتعدد في الوجود وليس التعدد في الماهية.
هو نفس هذا الوجود موجود، يا وجود هذا الوجود موجود، هذا من المتقطعات، يعني هذا الوجود موجود.
لا، هذا أي شيء، أي شيء تشير إليه تقول هذا الوجود له تحقق خارجي، يعني منشأ للآثار أو ليس منشأ للآثار؟ نعم، منشأ للآثار، له تحقق خارجي. قولك إن هذا الوجود له تحقق خارجي هذا حمل تحليلي، لأن التحقق الخارجي عين الوجود وليس أمرا مغايرا له. نعم، هناك بحث آخر، إن هذا الكلام عن الجزئي لو عن الكلي، هذا بحث آخر لا ندخل فيه الآن، هذا بحث آخر، أنه جزئي لو كلي هذا بحث آخر. ثم وأما دعوة، هذا في الحقيقة ليس إشكالا جديدا، وإنما هو تعميق للإشكال السابق الذي طرحه السهروردي، وبيان لمنشئه. فنقول إن بحث المشتق من الأبحاث المهمة الداخلة في علم المنطق والفلسفة وفي علم الأصول، وأول من بحث عن المشتق قالوا هو الجرجاني الذي هو الأديب والمنطقي المعروف في القرن الثامن الهجري. بحثوا هناك في المنطق في التعريف، أن التعريف تحليل لحقيقة الشيء، ولهذا يجوز أن يكون بالمتعدد، فنقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن هل يمكن التعريف بكلمة واحدة بأن نقول الإنسان ناطق؟ هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ لأن التعريف تحليل لماهية الشيء وحقيقته، وهذا التحليل يستدعي ماذا؟ يستدعي وجود أجزاء متعددة وليس جزءا واحدا. فهل يمكن أن نقول إن الإنسان ناطق فقط وفقط ونسكت؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ قال البعض نعم ممكن، لأن كلمة ناطق وإن كانت مفردة واحدة ولكنها في الحقيقة تدل على معنى مركب، فكلمة ناطق تدل على شيء وذات ثبت لها النطق، فكلمة ناطق لا تدل على النطق فقط، وإنما تدل على النطق وعلى ذات ثبت لها النطق وعلى النسبة بين النطق وتلك الذات. فكلمة ناطق في قوة شيء ما له النطق. وهذا ما يعبر عنه بالقول بتركب المشتق، فإن كلمة ناطق اسم فاعل تدل على معنى مركب من ذات ثبت لها النطق، وهكذا قولنا قائم أي ذات ثبت لها القيام، وقولنا عالم يعني ذات ثبت لها العلم، وهكذا. هذا رأي في المشتق. وهناك رأي آخر يقول لا، المشتق ككلمة ناطق ليس مركبا، وإنما هو معنى بسيط، فالناطق ومبدأ اشتقاقه وهو النطق متحدان مفهوما شيء واحد، لكن المغايرة بينهما اعتبارية. فالناطق لا يدل على شيئين، على ذات وعلى نطق، وأن النطق ثبت لتلك الذات، لا، كلمة ناطق لا تدل على ذلك، وإنما الناطق تدل على ذات النطق، وهذا ما يعبر عنه ببساطة المشتق. إذن لدينا نظريتان في المشتق. النظرية الأولى تركيب المشتق، وأن المشتق ينحل إلى ذات وإلى صفة ثبتت لتلك الذات. النظرية الثانية هي نظرية بساطة المشتق، وهي أن المشتق لا ينحل إلى شيئين، وإنما هو عين النطق الذي هو مبدأ الاشتقاق. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا، فنقول حينما نقول الوجود موجود، فالمحمول، المحمول كلمة موجود، كلمة موجود، وكلمة موجود اسم مفعول، واسم المفعول من المشتقات كاسم الفاعل، كما أن قائم مشتق اسم فاعل وناطق مشتق، هكذا موجود، مقتول، مضروب، أسماء المفعول أيضا تعتبر من المشتق. إذن في النقطة الأولى إن كلمة موجود مشتق من المشتق. النقطة الثانية والمشتق يدل على معنى تركيبي على القول بنظرية تركب المشتق. إذن كلمة موجود تدل على معنى تركيبي. ما هو هذا المعنى التركيبي؟ وهو إن كلمة موجود معناها ذات ثبت لها الوجود، فقولنا موجود يعني ذات ثبت لها الوجود، يعني توجد اثنينية لو توجد وحدة اثنينية. فقولنا موجود ينحل إلى شيئين، إلى ذات، وهذه الذات أثبتنا لها وجود، فراح يصير الوجود يحمل على تلك الذات بالحمل التحليلي لو التركيبي. تركيبي راح يصير اثنينية، إذا راح يتعدد لو يصير واحد، راح الوجود يتعدد، لأننا إذا قلنا الوجود موجود، هو الموجود يعني شنو؟ ذات لها الوجود. إيش راح تصير العبارة؟ الوجود ذات ثبت لها الوجود. زين ذاك الوجود الثاني موجود أو ليس موجودا؟ الوجود الثاني موجود، إذا لم يكن موجودا إذن هو عدم واعتبار، الوجود الثاني أيضا موجود، فنقول للوجود الثاني الوجود الثاني موجود. زين هاي موجود هم شن حللها؟ فيصير الوجود الثاني ذات لها وجود، فإجانا يا وجود ثالث، فننقل الكلام للوجود الثالث ويلزم التسلسل، فيرد إشكال المحقق السهروردي شيخ الإشراق. إذن إشكال السهروردي مبني على ماذا؟ مبني على نظرية تركب المشتق، وأن كلمة موجود تنحل إلى ذات وإلى وجود يحمل على الذات حملا تركيبيا، فيقتضي المغايرة والتعدد، فيلزم التعدد إلى ما لا نهاية وهو مستحيل، فراح يصير قولنا الوجود موجود في قوة قولنا الجسم أبيض، مغايرة وتعدد وغير ذلك. على هذا الكلام بعد الإشكال وارد لو موارد؟ الإشكال وارد. الجواب، أولا من قال لكم إننا نؤمن بنظرية تركب المشتق وأنه ينحل إلى ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق؟ لا، المشتق أحيانا يدل على معنى بسيط وليس معنى مركبا، وهذا الإشكال إشكال مبنائي. إن إشكالكم مبني على الالتزام بتركب المشتق، ونحن لا نلتزم بذلك، ليس دائما المشتق يدل على معنى تركيبي مركب، لا، أحيانا يدل على معنى بسيط. إذن هذا إشكال شنو؟ مبنائي. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، لو سلمنا بنظرية تركب المشتق، إذن هو إشكال بنائي، فنقول في محل كلامنا بالخصوص كلمة موجود لا تدل على معنى تركيبي وإنما تدل على معنى بسيط، وهو ذات الواقعية لا ذات ثبت لها النطق، أو ثبت لها الوجود. لماذا؟ بعبارة، إنما قيل في نظرية تركب المشتق هو بحث لغوي، أي أن يدعى أن المشتق موضوع لغة للدلالة على معنى تركيبي من ذات ووصف وضعا، أو أن المشتق بسبب كثرة الاستعمال صار دالا دلالة انصرافية على معنى تركيبي. إما بالوضع يدل على معنى تركيبي اللي عنده درس على راحته، وإما بمن بالاستعمال والانصراف. ولكن هذا مرتبط بالأبحاث اللغوية، أما الأبحاث الحقيقية الواقعية كما هو كلامنا في أبحاثنا الفلسفية فلا يمكن أن نطبق عليها القواعد اللغوية ومقتضى ما ذكر في علم اللغة، لا يمكن أن نطبق تلك القواعد على هذه الأبحاث الواقعية الحقيقية. إذن مو كل ما قالوه اللغة إحنا نطبقه هنا، نحن نريد أن نقول أن الوجود عين التحقق الخارجي. كيف نعبر عن ذلك؟ عبرنا عنه الوجود موجودون. هسه تقول لي موجود مشتاق ولغة يدل على معنى تركيبي ومغايرة وتعدد، أقول لك هذا الكلام خليه لأهل اللغة. إحنا الآن نتكلم شنو؟ فلسفة، لا نتكلم لغة، ذاك بحث لغوي. هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا بأن المشتق مركب ولكنه لا يعني أن المحمول دائما لا بد أن يكون محمولا تركيبيا مغايرا للموضوع، بل أحيانا يكون المحمول محمولا تحليليا متحدا مع الموضوع، حتى مع إيماننا بنظرية تركب المشتق، كقولنا الإنسان ناطق. الإنسان ناطق هذا محمول تحليلي لو تركيبي؟ تحليل. يقتضي الاتحاد لو المغايرة؟ الاتحاد، ولذلك نعتبره حمل أولي. فليس دائما المشتاق يدل على المغايرة وعلى المحمول التركيبي، لا، قد يكون محمول تحليلي يدل على الاتحاد. وقولنا الوجود موجودون هذا محمول تحليلي. مشكلتك يا أيها السهروردي قد خلطت بين المحمول التركيبي والمحمول التحليلي الذي يلزم التكرر، المحمول التركيبي، وهنا لا، محمول تحليلي. قال: وأما دعوى أن الموجود، هاي كلمة الموجود اللي حملناها على الوجود في قولنا الوجود موجود، الموجود اسم مفعول في عرف اللغة، إنما يطلق على معنى تركيبي، إنما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود، يعني ذات ثبت لها الوجود. إذن أكو مغايرة، أكو ذات ثبت لها الوجود، يعني محمول تركيبي صار. ولازم هذا، ولازمه أن الوجود مستحد مع موجود أو بينهما مغايرة؟ الوجود وموجود بينهما اتحاد لو مغايرة؟ الوجود معنى بسيط، أما الموجود فهو ليس عين الوجود، وإنما الموجود ذات ثبت لها الوجود. إذن المعنى واحد لو متغاير؟ متغاير. فشوف يقول ولازمه أن الوجود شيء غير موجود، لأن الوجود معنى بسيط، أما الموجود فهو ذات ثبت لها الوجود، فالوجود غير الموجودية. انت بعد كمل العبارة، وإذا كان غير الموجودية فيلزم التكرر في الوجود، فيلزم أن يكون الوجود أمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج، لا تحقق له في الخارج. الجواب: وأما دعوى كذا وكذا فهي على تقدير صحتها. هذه الدعوى، هذا الإشكال الأول، لا نسلم بأن المشتق مركب، قد يكون المشتق شنو؟ بسيط. لكن لو سلمنا بها، هذا الإشكال الثاني، فهي على تقدير صحة هذه الدعوة أنه يدل على ذات معروضة للوجود، هذا أمر راجع إلى الوضع اللغوي بالوضع يدل على معنى التركيب، أو راجع إلى غلبة الاستعمال، يعني ينصرف إلى معنى تركيبي بسبب الكثرة، كثرة الاستعمال. فهذا بحث لغوي وضعي أو انصرافي، والحقائق التي نبحثها في الفلسفة لا تتبع استعمال الألفاظ، أصلا ما لها علاقة بالألفاظ. ثالثا، ما إشارة إجمالية أنه لا يقتضي التعدد، وإنما قد يكون محمول تحليلي وعيني، وللوجود كما تقدم حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها، أي أن الوجود هو عين الحقيقة العينية وليس أمرا آخر يثبت له بوجود زائد. ولذلك قلنا إن الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد، فهو حقيقة عينية نفسها لنفسها لا بتوسط شيء آخر، يعني محمول تحليلي فلا يلزم التعدد. يستشهد بعبارة لبهمنيار من أفضل تلامذة ابن سينا، ليس فيها شيء، قال بهمنيار في التحصيل وبالجملة: فالوجود حقيقته، شنو حقيقة الوجود؟ أنه في الأعيان، يعني شنو؟ له الواقعية، تحقق، عين التحقق لا غير. وكيف لا يكون في الأعيان؟ ما هذه حقيقته يا حقيقة؟ وهو أنه عين الخارجية والتحقق. إذا كان عين الخارجية والتحقق، كيف لا يكون هو في الأعيان الخارجية؟ هو عينها وليس أمرا مغايرا يحمل عليها. إذن لا تعدد ولا تكثر ولا غير ذلك، فالوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.